الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. لما ذكر جل وعلا كمال قدرته في خلق السماوات والأرض وما فيهما من الأجرام العظام، وأن ذلك دليل واضح على قدرته على البعث جل وعلا، وأنه المتفرد بالربوبية والوحدانية والموصوف بصفات الكمال والمبرأ والمنزه عن صفات النقص والعيب، ذكر جل وعلا شيئا من الآيات الكونية التي تدل على كمال حكمته جل وعلا في صنعه وخلقه. ذكر هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر ودلالتهما على إتقان الله جل وعلا لما خلقه وأوجده، وأنهما من يوم أن خلقهما الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يسيران بإتقان وانتظام على حسب ما قدره الله جل وعلا، لا يتقدم أحدهما عما جعل له ولا يتأخر، ولا يسبق أحدهما الآخر، وإنما نظم ذلك ورتبه جل وعلا فسارا على حسب ما نظم جل وعلا. فقال سبحانه: هو الذي جعل الشمس ضياء. جعل الشمس، جعل يصح أن تكون بمعنى صير، فتكون الشمس مفعوله الأول وضياء مفعوله الثاني. جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وفرق بين الضياء والنور، فالضياء أعظم من النور. وقال بعض العلماء المختصين بهذه الأمور إن الضياء هو ما كان مصدره من نفسه، والنور ما كان مصدره من غيره، هو نور بسبب غيره لا بنفسه، والضياء ما كان فيه الضياء بنفسه. ولذا قالوا إن الشمس نفسها ضياء، وأما القمر فإن نوره وضياءه ونوره من نور الشمس، من ضياء الشمس. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وضياء مصدر، كمثل قام يقوم قيام، وصام يصوم صيام، وقيل إنه جمع كما يقال سياط، سوط وسياط، ضياء والقمر نورا وقدره. الضمير في قدره قيل يعود إلى القمر وحده، فهو الذي قدره الله جل وعلا منازل، ومنازل القمر محسوسة ترى ويدركها الكثير من الناس. وللشمس منازل لكنها غير مدركة لدى الكثير، ولهذا رتب الله جل وعلا الأحكام الدنيوية والأخروية على القمر لأن منازله محسوسة مدركة، فجعل الصيام على القمر، وجعل الحج على القمر، وديون الناس فيما بينهم ومعاملاتهم كذلك، ولم يجعلها على الشمس لخفاء إدراك منازلها على الكثير. وقدره منازل، وقيل الضمير في قدره يعود إلى كل واحد منهما، يعني قدر الشمس منازل وقدر القمر منازل. ويرجح القول الأول تكرار ذكره جل وعلا تقدير القمر منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقدره منازل، ومنازل القمر 28 منزلة ينزل في كل ليلة بمنزلة من هذه المنازل، وليلتان إن كان الشهر كاملا، وليلة إن كان ناقصا يستتر فيها القمر ويختفي. و28 منزلة ينزل فيها القمر في كل ليلة من طلوعه إلى آخر ليلة أو ليلتين من آخره. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. جعل الله جل وعلا هذه المنازل للقمر لحكمة عظيمة ولمصالح يعرفها العباد، تظهر لهم ويدركونها ويعرفونها برؤية القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب، فتعرف السنين وتعرف الأشهر بمنازل القمر والاطلاع عليها، ويعرف الوقت من اليوم بمنازل الشمس، لتعلموا عدد السنين والحساب. فخلق الشمس والقمر لمصالح عظيمة للعباد، منها ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، ومنها ما ذكره الله جل وعلا في آيات أخرى يمتن بها على عباده، من ذلك الآيات التي في سورة القصص وغيرها من الآيات. لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فخلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر وإيجاد هذه المنازل بالحق لحكمة عظيمة، ويستدل بهذا على تحقق البعث لا محالة، لأنه لو لم يكن هناك بعث وحساب وجنة ونار لكان إيجاد الخلق عبثا، وما أوجد الله لهم في هذه الدنيا عبث، تعالى الله عن ذلك. فهو جل وعلا أوجد الخلق لأمر عظيم، لعبادته والعمل بطاعته، وأثاب من عمل بطاعته الجنة، وعاقب من ترك طاعته وعمل بمعصيته بالنار. فالله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة، وما أوجد لهم في هذه الدنيا لمصالحهم وليكون حجة عليهم
على قدرته جل وعلا، وأن البعث واقع لا محالة. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، والاستثناء في قوله جل وعلا إلا بالحق يسميه العلماء استثناء مفرغ، وهو الذي تقدم النفي على ما ولم يذكر المستثنى منه. وعلامة الاستثناء المفرغ هو أنه إذا حذفت أداة النفي وأداة الاستثناء صح الكلام. خلق الله ذلك بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، إلا أن النفي والاستثناء يفهم منه التأكيد. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. نفصل الآيات لقوم يعلمون، تفصل الآيات لقوم يعلمون، قراءات ثلاث. وقراءة الجمهور يفصل الآيات لقوم يعلمون، والتفصيل هو التبيين والإيضاح وبيان الشيء. الآيات والمراد بالآيات تطلق الآيات ويراد بها الآيات الكونية كالشمس والقمر والسماء والجبال والأشجار والأحجار والأنهار، الأشياء التي خلقها الله جل وعلا. وتطلق ويراد بها الآيات السمعية، الآيات القرآنية وإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقد يراد بهذا الآيات الكونية لكونها المتقدم ذكرها قريبا، وقد يراد الجميع ولعله الأقرب. نفصل الآيات، الآيات الكونية خلق الشمس وإيجادها والقمر ومنازلهما، يفصلها الله جل وعلا مع ما فصله من الآيات القرآنية التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، آيات لقوم يعلمون، أهل للعلم والمعرفة، لقوم يعلمون. ثم قال جل وعلا إن في اختلاف الليل والنهار، اختلاف تخالفهما وتعاقبهما، يخلف أحدهما الآخر. إذا ذهب الليل جاء النهار، وإذا ذهب النهار جاء الليل، بانتظام، وليس هناك فترة بينهما أو تقدم لأحدهما أو تأخر للآخر، وإنما ذلك بانتظام من يوم أن خلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فيهما وما خلق الله في السماوات والأرض، إن في اختلاف الليل والنهار، وفي اختلاف الليل والنهار مصالح عظيمة للعباد، وإتقان للعبادة، وجعل العباد قادرين على أداء سائر العبادات في سائر الأوقات. يأتي الصيام في الحر، ويأتي في البراد، ويأتي في الوسط بينهما، يتنقل الصيام في جميع فصول السنة، وكذلك الحج. وأما الصلوات فهي صلوات يومية كذلك، لأنها تتكرر يوميا. إن باختلاف الليل والنهار، بطول الليل وطول النهار وقصره، كلما طال أحدهما قصر الآخر بحكمة وانتظام لا يختلف على حسب فصول السنة منازل الشمس، هذه تدرك بمنازل الشمس. تعاقب الليل والنهار وزيادة أحدهما وقصر الآخر على حسب فصول السنة الشمسية، فجعل الله سنة شمسية يدركها أهل الحساب والمعرفة، وسنة قمرية يدركها عامة الناس. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من خلق الله في السماوات من الشمس والقمر وما فيها من الملائكة وما فيها من الخلق العظيم وما خلق الله جل وعلا في الأرض من الجبال والأنهار والبحار وغير ذلك من الآيات الكونية لآيات علامات ودلالة على قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته وعلى اتصافه جل وعلا بالحكمة والتقدير والعلم سبحانه وتعالى، لآيات لقوم يتقون الله جل وعلا. وأما الذي لا يتقي الله فهو غافل ساهٍ لاهٍ معرض عما خلق له. ومن الذي ينتفع بالآيات؟ الذي ينتفع بالآيات هو من اتقى الله جل وعلا وخافه وعلم أنه مبعوث وأنه مسؤول وأنه محاسب عما قدمه من عمل، إن خيرا فخير وإن كان عمله شرا فشر، فيجازى بمثل عمله. وفي هذه الآيات تذكير من الله جل وعلا لعباده بأن يتأملوا فيما حولهم، يتأملوا فيما خلق الله جل وعلا من الآيات التي يدركونها ويشاهدونها دالة على قدرته جل وعلا وكمال حكمته. فإذا علم العبد ذلك وتيقنه عرف أنه لا يستحق العبادة سوى الله جل وعلا. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نورا. وهذا فن آخر ففاوت بينهما لئلا يشتبها. وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر، كقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله تعالى: والشمس والقمر بحسبان ويسبحان. والشمس والقمر حسبانا الآية. وقوله في هذه الآية الكريمة: وقدره، أي القمر، منازل لتعلموا عدد السنين.
كثير رحمه الله يرجح أن الضمير يعود إلى القمر. نعم.
وقدره، أي القمر، منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يخلقه عبثا، بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة، كقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله: نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون. وقوله: إن في اختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، هذا لا يتأخر عنه شيئا، كقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، الآية. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، الآية. وقوله: وما خلق الله في السماوات والأرض، أي من الآيات الدالة على عظمته تعالى، كما قال: وكأي من آية في السماوات والأرض، الآية. وقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي العقول. وقال هاهنا: لآيات لقوم يتقون، أي عقاب الله وسخطه وعذابه.
الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ما أدري الشهور، طيب أنت فيها الحين، أنت تلزمني أني أفتيها بما تقول، ما عليها شيء إلا عليها ورا، ما عليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتضبط عبادتها ولا تلزم. ما عليها أن تتق الله، وعليها أن تتقن عبادتها وتضبط نفسها ولا تلزم.
يقول السائل: ماذا في الزكاة أعطيتها لابنتي وهي متزوجة؟
لا يجوز أن تعطي الزكاة لابنتك، لأن ابنتك إن كان لا يوجد من ينفق عليها، وجب عليك أن تنفق عليها أنت من مالك، ولا يجوز أن تعطيها من الزكاة. وإذا كان زوجها منفق عليها فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة وزوجها ينفق عليها. إذا كان زوجها فقير هو نفسه، فيمكن أن تعطيه من الزكاة لأنه زوج ابنتك وأجنبي منك. وأما ابنتك وولدك، ابنك وأبوك وأمك، ومن تجب عليك نفقتهم عند الحاجة، لا يجوز أن تعطيهم زكاة مالك. من لا تجب عليك نفقته يجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان من أهلها.
يقول السائل: نجده يبيع ويشتري بالحلف بالله وتهزيل.
لا يجوز للمسلم أن يحلف في يمينه كاذبا، وإذا حلف كاذبا على شيء يعلم كذبه فيه فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. ومن اليمين الغموس أن يحلف أنه اشترى هذه السلعة بكذا وهو كاذب، ما اشتراها بكذا، لأجل أن يروجها على المشتري، يقول: إن هذه السلعة اشتراها بمئة، من أجل أن يأخذها منه المشتري 105 أو 110، وهو كاذب في هذا، بل اشتراها مثلا في 80 أو 90، هذا حرام عليه. ورد الوعيد الشديد لمن يروج سلعته بالأيمان الكاذبة.
يقول السائل: رجل ظهر من زوجته ظهارا مطلقة حتى انتهت مدة الظهار طلقها، ثم بعد ذلك أراد أن يعود إليها ويتزوجها من جديد، فعليه كفارة الظهار أو ماذا يجب فيها؟
قوله ظهارا مطلقا ثم لما انتهت مدة الظهار، الظهار المطلق ما له مدة، إما أن يرجع في زوجته ويكفر عن يمينه عن ظهاره، وإما أن يتركها ويطلق بعد ذلك فيقع الطلاق. ثم لو أراد العودة إليها بعد ذلك بعدما تمت عدتها فعليه قبل العود إليها الكفارة عن الظهار، ثم لا يملكها إلا بعقد جديد ما دامت العدة قد انتهت. فإذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم أراد أن يعود إليها وجب عليه كفارة الظهار.
يقول السائل: هل يجوز لمسلم أن يقتل أباه إذا كان كافرا في حالة السلم؟
لا، في حالة السلم أو في حالة عدم القتال وكونه لم يخرج مع الكفار لقتال المسلمين فلا يجوز للابن أن يقتل أباه، وإنما يجب عليه أن يدعوه إلى الله ويرغبه في الإسلام والإيمان واتباع الحق ويحرص على ذلك، ولا يغتال والده وهو لم يكن شاعرا السلاح في وجوه المسلمين. أما إذا شعر السلاح في وجوه المسلمين فحينئذ يقتله.
يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الإنسان وهو عار الرأس؟
نعم يجوز ذلك، لأن كشف الرأس ليس من العورة، وإنما كلما كان المصلي في أحسن مظهر وأحسن هيئة فهو أولى. وأما الصلاة صحيحة مع كشف الرأس، أن المسلم إذا ستر عورته، الرجل إذا ستر عورته وهي ما بين السرة والركبة، وستر أحد عاتقيه في الفريضة صحت صلاته، لكن كلما كان بلباس كامل فهو أولى وأحرى. وأما المرأة فلا تصح صلاتها وهي كاشفة الرأس إذا كانت قد بلغت سن المحيض، بل يجب عليها أن تستر جميع بدنها سوى الوجه، فليس بعورة في الصلاة إذا لم تكن بمرأة من الرجال الأجانب. أما إذا كانت تصلي بمرأة من الرجال الأجانب وجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، فالوجه ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة بالنسبة للرجال.
يقول السائل: تعاركت مع شخص ثم سامحته في سبيل الله عند الشرطة، وأنا أقسمت أكثر من 10 مرات إذا وجدته لن أسامح، فكيف أتعامل وكيف أكفر عن هذه الأيمان؟
يستحب للشخص المسلم إذا حلف أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا وفي عدم الفعل خير أو في الفعل خير أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. مثال ذلك إذا حلف لا يسامح أخاه كحال هذا السائل، حلف أن لا يسامح أخاه فيستحب له أن يسامحه وأن يكفر عن يمينه كفارة يمين. وكفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا في كتابه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. إن شاء كفر بالإطعام أطعم 10 مساكين، وإن شاء كفر بالكسوة كسى 10 فقراء، وإن شاء أعتق رقبة. فإذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فعليه صيام 3 أيام، لكن لا يجزئ عنه الصيام وهو يستطيع الكفارة بالإطعام أو بالكسوة إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فإذا حلف المسلم لا يسامح أخاه او لا يدخل داره او لا يكلمه او لا يأكل من طعامه او لا يركب معه او لا يجالسه، فيستحب له ان يكفر عن يمينه، او حلف ان يفعل شيئا لا ينبغي له فعله مثلا فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ويؤجر على ذلك.
يقول السائل: هل تقبيل الحجر الاسود يكون بيد واحدة او بيدين؟
التقبيل يكون بالشفتين، والاستلام يكون باليد اليمين، انه ما يقال تقبيل الحجر الاسود باليد، وانما استلامه باليد وتقبيله بالشفتين، يقدر الحجر الاسود ويستلمه بيمينه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويسلم عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: ما حكم اخذ بعض شعر الرأس في الاحلال من العمرة؟ هل يغني عن الحلق؟
عند التحلل المسلم بالخيار بين الحلق او التقصير، والحلق افضل، الحلق افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. والتقصير يكون من مجموع الشعر، لا يكون من جانب واحد او من جانبين، وانما يكون من المجموع، ولا يلزم ان يكون من كل شعرة بعينها، لا يلزم هذا، وانما يكون من المجموع. فرق بين المجموع والجميع، اذا قلنا الجميع يلزم من كل شعرة بعينها، وهذا ليس بلازم، واذا قلنا من المجموع يعني يمر المقص على ما امكن من شعر رأسه.
ويقول: تكرار العمرة في زيارة واحدة لمكة في أيام متقاربة بالإحرام من التنعيم، ما قولكم فيه؟
هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أياما ولم يخرج للإتيان بعمرة عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج ممن قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أحد للإتيان بعمرة سوى عائشة رضي الله عنها، وهي قد دخلت بعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت، فأدخلت الحج على العمرة ولم تتمكن من أداء عمرتها قبل الحج، فأصبحت قارنة، فلما انتهت من مناسك الحج استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في أن تعتمر، فأفهمها عليه الصلاة والسلام بأن ما فعلته يكفيها عن الحج والعمرة، فألحت عليه رضي الله عنها، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بأن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل، وأحرمت من هناك وأتت بعمرة رضي الله عنها. وهو عليه الصلاة والسلام لم يخرج للإتيان بعمرة ولا من معه من الصحابة سوى عائشة رضي الله عنها. فالذي ينبغي لمن كان بمكة أن يكثر من الطواف بالبيت، يكرر الطواف بالبيت، لأن هذا هو الوارد المشروع، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا في خير. ولا ينبغي للطائف أن يتخذ المطاف متحدثا ومكانا للنقاش والسؤال والجواب، وإنما هو لذكر الله والدعاء والتضرع إليه.
ويقول: هل يسن الطواف حول الكعبة كلما دخل المسلم المسجد الحرام كتحية المسجد؟
الطواف مستحب في كل وقت، لا يمنع المسلم من الطواف في أي وقت من الأوقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا يقال الوقت بعد العصر مثلا ممنوع وقت نهي، أو بعد الفجر وقت نهي، وإنما الطواف مستحب في كل وقت. وسؤال الأخ: هل يجب عليه كلما دخل أن يطوف كوجوب تحية المسجد؟ لا، إن دخل من أجل الطواف وجب عليه أن يطوف، وإن دخل من أجل الصلاة أو دخل من أجل طلب العلم ونحو ذلك فإنه يصلي ركعتين ويجلس ولا يلزمه أن يطوف، وإنما الطواف يستحب في كل وقت. فإذا طاف فيستحب له أن يصلي ركعتين إن تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد أو خارج المسجد في بيته أو في أي مكان. لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني بعدما خرج من مكة، طاف طواف الوداع وخرج رضي الله عنه وصلى ركعتي الطواف بذي طوى. فيجوز أن تصلى ركعتي الطواف في المسجد، والمستحب أن تكون خلف المقام إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد، فإن أخرها وصلاها في البيت فلا بأس. يقول: بعض النساء بجوار الكعبة متبرجات ومظهرات لكثير من محاسنهن، فكيف يغض الرجل بصره؟ ويحرم على المرأة أن تخرج من بيتها متبرجة، سواء كانت خارجة للسوق أو للمسجد، المسجد الحرام أو غيره من المساجد، فالواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ولا تظهر شيئا من محاسنها، والحرمة تتأكد والإثم يعظم إذا كان ذلك حول بيت الله الحرام الكعبة المشرفة وحولها. فيحرم على المرأة أن تظهر شيئا من محاسنها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات، يعني تخرج تفلة يعني غير متجملة ولا متحسنة ولا مظهرة لشيء من محاسنها، وإنما تظهر بثياب عادية لا تلفت النظر، لا تلفت النظر لا لجمالها ولا تلفت النظر لقبحها، وإنما تكون متوسطة الحال. ثم الواجب على الرجل إذا أخطأ النساء وخالفنا وخرجنا عن الصواب وأهملهن أولياؤهن وهم محاسبون عن ذلك ومسؤولون أمام الله، لأن الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء. فإذا أهمل النساء الواجب وأهمل الأولياء كذلك، فالواجب على المرء المسلم أن لا ينظر وأن يغض بصره، والله جل وعلا أمر بغض البصر عمن كسفت عورتها أو أظهر شيء من محاسنها، وأما المتسترة فلا ينظر إليها. فالمسلم مأمور بغض البصر عن المتبرجة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والواجب على الجميع التعاون في ذلك. الواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، ويجب على وليها أن يلزمها بذلك ويجبرها على هذا، فإن أبت فليمنعها ولا تخرج. فإن أقرها على ذلك فهو آثم بإقراره، لأن له سلطة وله ولاية عليها، ولا يقول عجزت عنها وإنما يمنعها. أقول: إما أن تخرجي متسترة كاملة الستر، وإلا فاطحي في البيت. والمسؤولية العظمى على الرجال. لو رأى النساء من رجالهن الجد والعزم والقوة لقبلنا ذلك ولما تساهلنا، وإنما تساهل الرجال وهم مسؤولون أمام الله عن ذلك، فتساهلت النساء تبعا لذلك. وإلا فتجد الرجل القوي القائم بأمر الله جل وعلا يمنع نساءه فيمتنعن، والمهمل المضيع مسؤول أمام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرجال مسؤولون عن ذلك، والنساء مسؤولات كذلك. يقول قاطع الصلاة كافر لا تزوجوه، إذن تبقى النساء البنات في البيوت، ما هو الحل؟ كل المجتمع ترك الصلاة والعياذ بالله، ما بقي رجال للبنات، ليس هذا بعذر. خوف بقاء النساء في البيوت ليس بمبرر لأن تزوجها رجل كافر بالله لا يصلي لا يقيم الصلاة. تبقى في البيت خير لها من أن تزوج رجلا فاجر لا يصلي يصرفها عن دينها. ويوجد الأخيار بحمد الله كثير. يقول هل يجوز التعلم في كتب السحر والتداوي عن طريقتها؟ هذا لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر. وحد الساحر الذي يعمل السحر ضربه بالسيف، ومن تعلم السحر وآمن بذلك فهو كافر بالله جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر السحر، فهو يلي الشرك بالله. والغالب أن الساحر لا يفعل شيئا من السحر إلا بعد أن يشرك بالله، لأنه يتتلمذ على الشياطين فيطيعهم فيما يريدون منه، وبذلك يكفر بالله جل وعلا. ولا يحل السحر بالسحر، وإنما يحل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية الصحيحة والأوراد الواردة، بهذا يحل السحر بإذن الله، فلا يحل السحر بسحر مثله. يقول علي إطعام 60 مسكينا فلم أدفع مبلغا فكم أدفع مبلغا لهذا الطعام، ولمن أدفعها إذا لم أجد؟ لا يجوز أن تدفع القيمة، إلا أن تدفع القيمة لمن توكله في شراء الطعام وتوزيعه على المستحقين لا بأس، أما أن تدفع القيمة للفقراء أنفسهم فلا، لا يجوز هذا. وإنما تشتري الطعام من البر أو من الأرز أو من غيره من قوت البلد وتوزعه على الفقراء بحيث تعطيه لعدد 60 مسكين. يقول إنني تزوجت وأنا لا أصلي أنا وزوجتي، فهل العقد صحيح؟ ما دام أن الطرفين لا يصليان فعقدهما صحيح كعقود المشركين، لأن عقود الكفار إذا أسلموا يقرون عليها. يقول السائل هل يجوز الحجاب على زوج الأخت؟ المفروض أن تقول هل يجب الحجاب عن زوج الأخت، وأقول الجواب نعم يجب الحجاب عن زوج الأخت، لأنه أجنبي من المرأة، زوج أختها أجنبي منها، ممكن لو ماتت أختها أو طلقها ممكن أن يتزوجها، فهو أجنبي منها فيجب عليها أن تحتجب عنه. وهل يجوز الصبغة للمرأة؟ إذا كان القصد صبغ الشعر فالصبغ بالسواد لا يجوز، والصبغ بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بغيرها من الأصباغ ذات الألوان غير السواد فهذا جائز، قوله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. وقال عليه الصلاة والسلام لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولحيته ورأسه كالتغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. فالمرأة كالرجل لها أن تغير شعرها بغير السواد. هل يجوز وضع التحف في البيوت؟ التحف إذا كانت من الأشياء غير ذوات الأرواح كالأباريق والأشجار ونحوها مثلا فلا بأس بذلك، وأما إذا كانت من ذوات الأرواح صور تصور على شكل ذوات أرواح فهذا لا يجوز، لأن التصوير محرم ولا يباح إلا لضرورة ملحة. يقول إذا نام يخرج منه شيء لا يعرف أهو مني أو مذي، وهذا يخرج منه كثير في النوم وهو لا يفرق بينهما. المني هو ما خرج دفقا بلذة، وهو الذي هو يوجب الاغتسال والوضوء وهو طاهر في ذاته، إذا أصاب الثوب أو البدن فهو طاهر، إذا أصاب الثوب لا يلزم غسله وإنما يحصل ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أنضحه أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا وأفركه يابسا فيصلي فيه. وأما المذي فهو ماء لزج سلس يخرج عند تحرك الشهوة، ولا يشعر الإنسان بخروجه دفقا، المني يخرج بقوة وهو سخين بالنسبة للمذي أدخل منه، والمذي لزج يخرج عند تحرك الشهوة، وهذا نجس ولا يوجب الاغتسال وإنما يوجب الوضوء. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، لأن مذاء كلمة صيغة مبالغة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لكونه رضي الله عنه وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي وفاطمة. استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أسمع، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره دليل على نجاسته وأنه نجس، ويغسل ما أصابه، ويتوضأ دليل على أنه ناقض للوضوء. ما حكم الكذب على أمر للتخلص من شيء فيه محرم، وما حكم التأول في اليمين؟ الكذب أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في حالات ثلاث: للإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها لما يجري بينهما، والواجب على المسلم الابتعاد عن الكذب المحرم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كذب من أجل التخلص من شيء محرم مثلا، لا يقع في شيء محرم، فلا بأس بذلك، وعليه أن يتأول، أن يتأول في خبره في كلامه أو في يمينه. يقول: رجلا أعطيته أمانة فخانها، لما سألته الناس أن ينصحوه ويصلحوا بيننا رفض الجماعة أن يحلفوه، وماذا نعمل؟ إذا كنت أنت ائتمنته عليها ولم تشهد على ذلك فكلامه مقبول إذا نفى ذلك، إذا نفى الأمانة، لأنه مؤتمن عليها، والخيانة منه محرمة فهو آثم بذلك، لكنه ما دام مؤتمن عليها فليس لك إلا قوله.
يقول السائل: رجل قال لصاحبه: أنت أخذت مني كذا من المال، وحلف أنه ما أخذ منه شيء، ثم تذكر أنه أخذ هذا المال منه، هل عليه في ذلك كفارة يمين؟
هذا اليمين ليس فيه كفارة، وإنما عليه رد الحق إلى صاحبه، إعطاء أخيه ما كان في ذمته، لأنه حلف في الأول ما حلف يمينا غموس، يعرف أنه كاذب في يمينه، يعتقد صدق نفسه. وما حلف لا يفعل فنقول افعل وعليك ان كفارة. حلف ان ما عندي لك شيء، وهو حينما حلف يعتقد صدق نفسه، ثم تذكر فعليه الاستغفار ورد الحق الى صاحبه ولا شيء عليه، لا يلزمه كفارة في ذلك.
يقول السائل: هل يجوز ان تعطي من مال الزكاة الى اخي الشقيق البالغ اذا كان فقيرا؟
اذا كنت لا ترثه فيجوز ان تعطيه من الزكاة، واما ان كنت ترثه فنفقته واجبة عليك، لا يجوز ان تعطيه من زكاة مالك. والقاعدة في هذا ان من وجبت عليك نفقته لا يجوز ان تعطيه من الزكاة، ومن لا تجب نفقته عليك يجوز ان تعطيه من الزكاة اذا كان فقيرا.
يقول: هل يجوز اخراج من مال الزكاة جزءا للمساجد؟
لا، لا يجوز ان تخرج للمساجد لبناء المساجد او لفرش المساجد او تعميرها او نحو ذلك، لا يجوز، لان الله جل وعلا حدد اصناف الزكاة، فلا يجوز صرفها لغير هذه الاصناف الثمانية، وبناء المساجد ليس منها الا على قول ضعيف غير معتد به عند الجمهور، حيث ان بعض العلماء ادخل بناء المساجد في قوله وفي سبيل الله، وقول الجمهور على ان المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله.
يقول السائل: في الاسواق ثلاجات لبيع المرطبات البارده، وعند حضوري من بلدي وكان معي عملة سورية لا تساوي الريال السعودي، فأدخلتها فأخرجت لي ما أريده، فهل هذا جائز علما بأني كنت في أشد العطش ولم يكن معي سواها؟
هذا لا يجوز يا أخي، أخذت شيئا بغير قيمته، ما دمت تعرف أن قيمة ما أدخلته أقل من قيمة هذا الذي أخذته فلا يجوز لك ذلك، فإذا كنت في أشد العطش فاشرب الماء المتيسر، ولا تأخذ شيئا ذا قيمة يبيعه صاحبه مثلا بريال وتأخذه بأقل من ذلك أنت، فلا يجوز ذلك، وعليك أن تذهب إلى صاحبها وتعطيه بقية حقه أو تستحل منه أو تدخل بقية حقه فيها ليجده صاحبه. يقول: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لأبي بعد أن عملت أنا عمرة لنفسي؟ العمرة عن الأب وعن الأم وعن الأقارب وعن الأباعد، كل هذا حسن أن تعمل عمرة عن الغير، لكن العمرة المشروعة المستحبة هي التي تقدم بها إلى مكة، فإذا قدمت إلى مكة مثلا بعمرة إلى نفسك لنفسك أنت، ثم خرجت من مكة من مدينة ورجعت إلى مكة مرة ثانية فتعتمر عن أبيك، أو خرجت إلى جدة لغرض من الأغراض ثم رجعت إلى مكة فترجع بعمرة عن أبيك، أو إلى الطائف أو إلى مكان ما رجعت إلى مكة مرة ثانية ترجع بعمرة، لكن ما دمت بمكة لا تخرج للإتيان بعمرة، وإنما أكثر من الطواف بالبيت، كرر الطواف بالبيت.
وهل من شروط التوكيل أن أمكث في مكة 3 أيام ثم أنوي العمرة بالتوكيل بعد العمرة التي عملتها، بمعنى أني جئت إلى مكة يوم 3 إلى آخره؟
ما هناك مدة، لو أتيت بعمرة في الصباح ثم خرجت إلى جدة ثم رجعت ليلا بعمرة أخرى فلا بأس، ولا يشترط مضي وقت معين، وإنما العمرة المشروعة المستحبة هي التي تقدم بها إلى مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.